بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب 25، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس وهو الخولاني إمام الأئمة التابعين أهل الشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا الباب معقود لبيان مشروعية الاستنثار في الوضوء، وطبعا المشروعية عام من الوجوب أو الاستحباب، الاختلاف يعني في وجوب أو استحباب الاستنثار. والاستنثار يعني هو دفع الماء بالأنف، سواء الاستعانة باليد يسرى أو عدم الاستعانة بعد الاستنشاق. الاستنشاق هو يعني أنه يسحب الماء بأنفه، ثم الاستنثار هو يدفعه بأنفه لتنظيف ما في داخل الأنف. قول باب الاستنثار هو استفعال من النثر بالنون المثلثة وطرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بعنة يده أم لا. وحكي عن مالك كراهية يعني فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة. وطبعا ده اجتهاد من الإمام مالك، يقول: والمشهور عدم الكراهة، أن الكراهة حكم شرعي تحتاج يعني إلى دليل، وإذا وفي الشكل استعانة باليد أبلغ في التنظيف يعني. فنقول أن إيه، أن يستحب مثلا استعمال اليد أو لأنه أبلغ في الإيه، في المقصود، وصول المقصود. فيقول: مشهور عدم الكراهة، وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، هذا من باب التنظيف زي الاستنجاء مثلا، يكون باليد الإيه اليسرى. وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون اليسرى، بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي. قوله ذكر أي روى الاستنثار عثمان رضي الله عنه، وقد تقدم حديثه لما توضأ وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه سيأتي حديثه، وأيضا ابن عباس تقدم حديثه في صفة الوضوء. يعني كانوا يقول الاستنثار ثابت يعني في الذين رووا يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم. يقول: تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الاستنثار، وكان المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعا: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. ولأبي داود الطيرسي: إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثة، وإسناده حسن. يقول أن هذا من إيه، أن الإمام البخاري دائما يشحذ همم الطلاب للبحث عن طرق الحديث، فيورد حديث ليس فيه صريح ترجمة أو الحكم مثلا أو يشير إليه، يعني من أجل أن يتتبع طالب العلم روايات الحديث حتى يقف على مقصود الإمام البخاري. قوله أبو إدريس والخولاني، قوله أنه سمع أبا هريرة زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس أبا سعيد مع أبي هريرة. قوله فليستنثر، ظاهر الأمر أنه للوجوب، من توضأ فليستنثر، ظاهر الأمر الآن وجوب، حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، فظاهر الأمر أنه الوجوب، فيلزم من قلب وجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وأسحاق وأبي عبيد وأبي ثور بن المنذر أن يقول به في الاستنثار. وطبعا الاستنثار أبلغ من الاستنشاق يعني. وظاهر كلام صاحب المغني يعني ابن قدامة يقتضي أنهم يقولون بذلك، بوجوب الاستنثار، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار، لأن سحب الماء بالأنف وتركه يسيل مثلا لا يؤدي إلى تنظيف الأنف مثل الاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل إجماع على عدم وجوبه، يعني طبعا الجمهور على عدم الوجوب، ولكن هو بينكر على الذين يقولون أجمع العلماء على عدم وجوبه، لأن بعض الناس قال بالوجوب، واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي. يعني هنا القرينة أو الدليل على أن الأمر هنا يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم العربي: توضأ كما أمرك الله، رواه المسيء صلاته، يعني حاله على الآية، والآية فيها غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فقال توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر يعني في القرآن استنشاق أو استنثار وكذلك المضمضة، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو عام من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المبين على الله أمره، يعني كما في يعني قول ابن مسعود يعني لما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة وإنه لفي كتاب الله، فقالت لهم رأي أنها قرأت القرآن من بين دفتي أو من أول إلى آخر لم تجد ذلك، فقال لئن قرأتيه فلقد وجدتيه، فكان يقصد وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن هناك أمر عام بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فيكون يعني هذا بالإيه يعني بأمر الله عز وجل لطاعة المسلمين يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، يعني كل الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ذكروا الاستنشاق والمضمضة، ويرد على من لم يوجب المضمضة أيضا، وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، لو كنا أن واجب المضمضة والاستنشاق يبقى اللي ترك ذلك يعني يعيد الوضوء أو لا يصح وضوءه، وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت أنه رجع عن إيجاب الإعادة، فكأنه يستدل بدليل الإجماع. يعني يخوض ذكره كله ابن المنذر، ولم يذكر في هذه الرواية عددا، وقد ورد في رواية سفيان عن أبي زناد ولفظه: وإذا استنثر فليستنثر وترا، أخرجه الحميدي في مسنده عنه، وأصله لمسلم. في رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا بيان حكمة الاستنثار، يعني الإنسان إذا استيقظ يعني من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة، لأنه بتنقية مجاري النفس تصح مخارج الحروف، ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان، وسنذكر باقي مباحثه في مكانه إن شاء الله تعالى. وقوله من استجمر أي استعمل الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، الجمار الحجارة الصغيرة في الاستنجاء، وحمله بعضهم على استعمال البخور، فإنه يقال من تجمر واستجمر. وطبعا بعيد هنا، يعني حكى ابن حبيب عن ابن عمر ولا صح عنه، وابن عبد البر يعني عن مالك، يعني حكى ابن عبد البر عن مالك وراء ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه، يعني عن مالك خلاف ذلك، إن مراد بالاستجمار هنا استعمال جمار لإزالة النجاسة عن السبيلين. وقال عبد الرزاق عن معمر أيضا مفارقة الجمهور، وقد تقدم القول على معنى قوله في اليوتر في الكلام على حديث ابن مسعود، واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان فيها بحرف الشرط ولا دلالة فيه، وإن مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، والله أعلم. وطبعا يجوز يعني الاقتصار على الماء والاقتصار على الأحجار، ويجوز الجمع بينهما، فتستعمل الأحجار لإزالة الجرم والماء لإزالة الأثر، وهذا أبلغ يعني أبلغ في التطيب، ولكن لو اخترنا الماء او الاحجار فالماء يعني ابلغ، لان الحجاره او الجوار بتبقى يعني شيء من الاثر، ولكنه معفو يعني معفو عنه في يعني هذا الإلم. باب الاستجمار وترا. قال الإمام البخاري: باب الاستجمار وترا، يعني استحباب الإطار في الاستجمار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والفريابي والله أعلم هو الذي يروي عن مالك، قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. باب الاستجمار وترا. استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء، والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال، فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء بتلازمهما، ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه في المقدمة. هذا الترتيب يكون بترتيب يعني بعض الإيه يعني الرواة الصحيح، وليس من فعل العلم خير. وذكرنا يعني قبل ذلك أنه ذكر يعني أبواب أحكام الاستنجاء يعني في وسط أبواب الوضوء فلم يميزها. يقول: وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء، قول إذا توضأ أي إذا شرع في الوضوء. قوله: فليجعل في أنفه ماء، كذا لأبي ذر، وسقط قوله ماء لغيره، وكذا اختلف رواة الموطأ في إسقاطه وذكره، وثبت ذكره لمسلم رواية سفيان عن أبي الزناد. قوله: لينتثر، كذا لأبي ذر والأصيلي، وزن يفتعل ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة. والروايتان لأصحاب الموطأ أيضا. قال: في الرأي قال: نثر الرجل وانتثر، واستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة. وإذا استيقظ هكذا عطفه المصنف، واقتضى سياقه أنه حديث واحد وليس وكذلك في الموطأ، وقد أخرجه أبو نعيم. يعني هو طبعا حديث واحد، بس يبدو في الموطأ أنه ذكره يعني كل يعني جملة يعني حديثا مستقلا. وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره، وكذا في الرخ الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، يرى الجمع ويرى تفريق الحديث الواحد يعني إلى جمل الاستنباط يعني منه، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. قول: من نومه، أخذ بعموم الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم. سمع: يقوم من النوم يعني يغسل يده قبل أن يضعه في الإناء، سواء نام بالليل أو بالنهار، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: باتت يده، لأن حقيقة المبيت أن يكون بالليل. وفي رواية أبي داود ساق مسلم إسنادها: إذا قام أحدكم من الليل، وكذا الترمذي من وجه آخر صحيح. ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا: إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. فكل هذه الروايات فيها تصريح أن الإيه من نوم الليل، لأن نوم الليل أبلغ لأنه طويل، يعني الإنسان لو نام بالنهار بنام ساعة ساعتين، ولكن نوم الليل طويل فهو يعني ما ظن أكثر، لأني لا يدري أين باتت يده. قد كانوا الغالب أنهم يستجمرون فيبقى شيء من النجاسة على يعني المحل، فلعل يعني يده تلمس يعني هذا المكان مع العرق فتتنجس يده، فأمر بغسل يده قبل أن يضعها في الإناء. وهذا أمر إرشاد واستحباب وليس بأمر وجوب لتعليقه بشيء محتمل لا يدري أين باتت يده، الاحتمال أن تكون يده تنجس، والأصل بقاء مكان على مكان. لكن لو وضع يده في الإناء دون أن يغسلها فالإناء على طهوريته، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، ومشكوك أن اليد تكون قد تنجست، ولكن يعني هذا لا يخرج عن حد الطهارة. لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال الرفعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. ثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء، ولو درك أين باتت يده، ممكن واحد لف على يده قماش مثلا أو إيده مربوطة مثلا في جسمه، فطبعا يعني هو يدري أين باتت يده، يعني يسقط الحكم. وقال إسحاق وداود الطبري ينجس، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي. والقرين الصريف الأمر عن وجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة. واستدل أبو عوان على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد خيامه من النوم، كما سيأتي في حديث ابن عباس، وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، لأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فهو يدري أين باتت يده، ولذلك رؤيا الأنبياء وحي، فلا يقاس غيره في ذلك. ويجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخاله في الإناء حال يقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه لبيان الجواز. وأيضا فقد قال في هذا الحديث في روايات مسلم وأبو داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا، وفي رواية ثلاث مرات، والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على أن الذية. وقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، والنهي في التنزيه كما ذكرنا أن إن فعل استحب وإن ترك كره ولا تزول كراهة بدون الثلاث، نص عليه الشافعي. والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا، وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر. أما المستيقظ فيستحب له لفعل حديث عثمان وعبد الله بن زيد، يعني الذي قام من الليل يستحب له غسل يده قبل إضاءة الإناء. وأيضا المستيقظ يعني هذا الأمر أيضا استحباب، يعني وإن كان استحباب أكثر يعني لمن قمنا، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه. وقد روى سعيد المنصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسا، وسيأتي عن ابن عمر والبراء نحو ذلك. قبل أن يدخلها، ولمسلم بن خزيمة وغيره من طرق، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وهي أبين في المراد من رواية الإدخال، لأن مطلق الإدخال يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس يده الماء. قول في وضوئه بفتح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوء، وفي رواية الكشميني في الإناء، وهي رواية مسلم من طرق أخرى، وابن خزيمة في إنائه أو وضوئه على الشك، وظهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الأنية اتفاقا. لو إناء يشرب منه أيضا يعني لا يضع يده فيه يغترف منه حتى يصب على يده أولا، لكن في الاستحباب يعني من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك، والله أعلم. وخرج بذلك الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النهي والله أعلم لكثرة الماء، يعني فيها الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، يعني يدفع بطهوريته النجاسة إلا إذا غلبت عليه فغيرت يعني أحد أوصافه. قول فإن أحدكم قال ويضيف إماء، إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة، لأن الشرع ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات، فإنه يبعث ملبيا بعد نهيم عن تطيبه، فنبه على علة النهي وهي كونه محرما. قول لا يدري فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أم لا، ومقتضى الحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا. ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أنه لا كراهة، وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ. ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يفرق بين شك ومتيقن. واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء وهو ظاهر، وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح. طبعا ورود النجاسة على الماء غير ورود الماء على النجاسة، يعني ورود الماء على النجاسة زي في قصة الأعرابي الذي بل في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يصب عليه ذنوبا أو دلوا عظيما من ماء، فالماء يعني هيخفف النجاسة ويهبط بها في باطن الأرض، ولكن يبقى أثر للنجاسة فهذا يكون معفوا عنه. فهذا ورود الماء على النجاسة، لكن ورود النجاسة على الماء زي إناء وقعت فيه قطرات من بول، فبعضهم يقول لابد أن يتغير أحد أوصافه بالنجاسة، وبعضهم فرق بين القليل والكثير فقالوا القليل يتنجس بورود النجاسة عليه وإن لم تتغير أوصافه، أما الكثير فلا يتنجس إلا بتغير يعني أحد أوصافه، وحد الكثرة يعني قلتين، ما إذا بلغ قلتين لا يحمل خبث، ولما الشرع بيطلق يعني شيء بيشير إلى المشهور، فالمشهور قلال هجر، والقلة يعني كانت متر إلى ربع مكعب، يعني حوالي متر ونص مكعب من الماء، هذا حد الكثرة لمن قلب التفرقة. وحديث القلتين حديث يعني صحيح، فيكون العمل به يعني أولى. يقول وسئل بهذا الحديث على التفريق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وهو ظاهر وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح، لكن كونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر، لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس، ويحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون. قال ابن دقيق العيد ومرضه أنه ليس في دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. قول أين باتت يده أي من جسده؟ قال الشافعي رحمه الله كانوا يستجمرون فبلادهم حرة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بصرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك. وتعقب أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه، وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل، أو أن المستيقظ لا يريد يعني غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين، والدليل أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار، ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعر اللي هو غندر عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديث، قال في آخره أين باتت يده منه، وأصله في مسلم دون قوله منه. قال الدارقطني تفرد بها شعبة، وقال بيقي تفرد بها محمد بن الوليد، قلت إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم، وإن أراد مطلقا فلا، يعني كأنه يقول إن تفرد بهذه الزيادة محمد بن جعفر عن شعبة، ولكن هناك رواة آخرون عن شعبة لم يتفردوا بهذه الرواية. فقد قال الدارقطني تبعه عبد الصمد عن شعبة، وأخرجه ابن مندة من طريقه، وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة والكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام بها، واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد، منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، قاله الخطابي، ومنها إيجاب الوضوء من النوم، قاله ابن عبد البر، ومنها تقوية من يقول، وطبعا إيجاب الوضوء من النوم قلنا العلماء اختلفوا هل النوم يعني حدث أو مظنة حدث، فقلنا مظنة حدث، يبقى الواحد لو نام وهو يدري مثلا جالس يعني ممكن مقادر من الأرض ونام خفيف يعني كمان كالصحابة الذين كانت تخفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، فإنهم هنا مظنة حدث، وهذا هو الراجح. يقول منها تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر، حكاه أبو عوانة في صحيح عن ابن عيينة، ومنها أن الخيم الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء، قاله الخطابي صاحب الخصال من الشافعية. يقول في الهامش في مخطوطة الرياض الخفاف وليس الإيه الخطابي. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، نستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.